السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
نعم، سم صلى الله عليه. باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثى. حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا.
يقول: باب صلاة الإمام إذا أجمع مكسا، أي عزم على المكس. إذا أجمع مكسا، وهناك الترجمة التي قبلها ما يجمع مكثا، فهذه الترجمة تؤكد مفهوم الترجمة السابقة. قوله: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم القساني وثقه من معين وتكلم، بل أدخله الإمام البخاري في الضعفاء، خرج له الإمام مسلم. على كل حال فيه كلام، لكنه أقل ما يقال فيه أنه صدوق. أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. لأن إذا أجمع يعني عزم ونوى على الإقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة، لأن ذلك قطع حكم السفر. قال ما ذلك أحب ما سمعت إلي من الخلاف في ذلك. وبهذا قال الشافعي وأحمد، يعني 4 ليال هو قول مالك أحب إلي، يعني قوله اختياره، وهو أيضا قول الشافعي وأحمد وداود وجماعة. وحجتهم حديث: يمكث المهاجر بعد قضاء مكثه بمكة 3، ومعلم أن مكة لا يجوز للمهاجرين أن يتخذها دار إقامة، فدل على أن ما زاد على 3 كالأربع تسمى إقامة. وقال السري أبو حنيفة: إذا نوى إقامة 15 يوما أتم الصلاة، ودونها يقصر. على كل حال التحديد بمدة هو قول الأئمة الأربعة، تحديد بالمدة، وهو قولهم أيضا تحديد المسافة. الخلاف في المسافة تقدم، 3 يرون 4 برد، أبو حنيفة يرى 3 أيام يعني 6 برد. بالنسبة للإقامة 4 على التحديد، 3 على 4 أيام، وأبو حنيفة يرى 15 يوما. وعلى كل حال التحديد هو قول الأئمة الأربعة، سواء في المسافة وفي المدة. والقول بالإطلاق كما هو مقتضى النصوص هو الأصل، لكن يبقى أنه وإن كان هو الأصل إلا أن عمل السلف على خلافه، فدل على أنه فهم من هذا الإطلاق أن مراد الشارع هذا التقييد، وذلك للوازم التي ترتبت على الإطلاق. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم، يعني يتم، يعني إذا كان في بلده، إذا كان في بلد وهو أسير، مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. هو أسير، هو أسير ومكث، لكنه من غير طوعه ولا اختياره، فهل يمكن أن يكون أسيرا وفي بلده؟ وفي بلده يصير أسيره في بلده، يعني أسروه في بلده، وحينئذ يصلي صلاة مقيم. إذا كان مسافر يعني أسر في غير بلده، وإن زادت المدة على 4 أيام فإنه يصلي صلاة مسافر فيقصر، لأن إقامته ليست باختياره. وقل مثل هذا في من صار على حاجز مثلا في بلد ما، سجن، ارتكب مخالفة وسجن شهر شهرين 3، لا يزال مسافرا لأن إقامته من غير عزم منه ولا من طوعه ولا اختياره، وحينئذ له أن يترخص. الآن الآثار التي ساقها الإمام مالك عن الصحابة وعند غيره أضعاف ما ذكره الإمام مالك من تقدير المسافة في 4 برد، دل على أن المسافة بهذا التقدير معتبر عند السلف على وجه الخصوص. 4 برد، 4 برد معروفة 8 كيلو، فدل على أن المسافة تحديدها بالكيلوات أو بالبرد أو بالأميال أو بالفراسخ معروف عندهم، وإن كان جاء بعض النصوص تقديرها بمدة باليوم والليلة أو 3 أيام أو بيومين، نعم، لأن هذه أمور مضبطة عندهم، فاليوم والليلة مسافة ما يقطع في يوم وليلة عندهم منضبط، في يومين منضبط، وهم يحددون بهذا، بين مكة وجدة يومان، بين مكة وطائف يومين، بين مكة وعسفان يومين، بين مكة إلى آخره، وهم يحددون بين مكة وذي الحليفة 10 مراحل 10 ليال منضبطة عندهم. نعم سم.
صلى الله عليك. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سخر. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى 4 فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.
يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. يريد رحمه الله تعالى أن يقرر أن العبرة بالإمام، فإن كان مسافرا صلى قصرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بمكة وقال أتموا، واقتدى به عمر رضي الله عنه كما في الخبر الذي ساقه الإمام مالك. هذا بالنسبة للإمام، لا يلزمه الإمام إذا أما مقيمين، لكن إذا كان وراء إمام، المسافر وراء إمام، فكان الإمام مسافرا فلا إشكال يقصر الصلاة كل من الإمام والمأموم، لكن إذا كان الإمام مقيم والمأموم مسافر فمن ائتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام. وقد أورد الإمام مالك ما يدل على شقين: إن ائتم بمقيم لزمه الإمام، هذا قول عامة أهل العلم، إن تم المسافر بمقيم لزمه الإتمام، لكن هل الملاحظ في وصف الإمام شخص الإمام أو صلاة الإمام؟ هل الملاحظ صلاته أو شخصه؟ زي مقيم من الناس، نعم، وهو إمام دخل مسافر ليصلي العشاء، وهذا الإمام المقيم في صلاة التراويح يصلي ركعتين، نقول يا مسافر أنت اتممت بمقيم لمك الإتمام؟ أو دخل هذا المسافر وراء زيد ويصلي العشاء 4 ركعات، نعم، نقول يلزمك الإتمام صليت خلف مقيم. هذه ما فيه إشكال، يأتم بمقيم لزمه الإتمام، لكن هل المبور وصف الإمام الشخصي أو وصف الحكمي المرتبط بالصلاة؟ نعم الثاني. وعلى هذا لو دخل مسافر وصلى خلف مقيم يصلي التراويح صلى العشاء 2 ركعات يلزمه الإتمام ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه الإتمام، لكن لو صلى خلفه العشاء يصلي 4 ركعات يلزمه يأتي بركعتين. نعم إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، لكن من الصور النادرة، نعم من الصور النادرة أن يأتي شخص مسافر ويؤم مقيمين، مسافر يؤم مقيمين، ويدخل مسافر ويدري هل الإمام مسافر أو مقيم فيصلي خلف هذا، أدرك ركعة الإمام صلى ركعتين وسلم، وهذا أدرك ركعة من هاتين الركعتين وقام الناس يقومون، وعلى اعتبار أن هذا الإمام مقيم يصلي كم ركعة هذا المسافر؟ نعم لا، هذا ظهر الأصل بناء على أن المكان مكان إقامة، الغالب أن الإمام مقيم، يعني يمسك في داخل أحياء مكة، جاء شاب من الشباب وتقدم صلى بهم ركعتين، هذه حاصلة، فلما سلم قال أتموا فإن قوم سافر، وليست له أي صفة تميزه بين هؤلاء المأمومين. نعم فقاموا بدءا من المؤذن إلى آخر واحد في المسجد وتموا، واحد من المسافرين لحق بهم وصلى معهم 4 ركعات، وإمام مسافر مثل هذه التصرفات لا شك أنها توقع المصلين في حرج. المسجد كل 10 صفوف يقضون الصلاة، لا هذا حرج مسجد داخل مكة وشاب ليس له أي صفة تميزه، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة وقال أتم، عمر رضي الله عنه كما هنا صلى وقال أتم. إذا كانت له صفة تميزه لا بأس، لكن إذا لم يكن له صفة تميزه كيف يجعل الناس كلهم في حكم المبوقين؟ هنا يقول: حدثني يحيى عن ملك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أباه عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم إماما، لأنه هو الخليفة وهو السلطان وهذا سلطانه، صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، سفر بفتح فسكون جمع سافر كركب جمع راكب. عمر رضي الله عنه امتثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمران بن حصين: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فأقام من مكة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل مكة صلوا 4 فإن قوم سافرون. فالإمام لا يلزم بالإتمام إذا أم المقيمين، لكن المسافر إذا أتم بالمقيم لزمه الإتمام. ثم قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عمر بن الخطاب مثل ذلك، فهو طريقان كل منهما صحيح. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمن 4، يصلي 4 لأن الإمام متر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة منه، جرى على هذا أبو بكر ثم عمر وعثمان في أول أيامه ثم أتم وتأول رضي الله عنه، فصار الصحابة معه يتمون، ابن عمر يتم، ابن مسعود يتم، نعم، فيتمون لوجوب متابعة الإمام وترك الخلاف له، وإن اعتقد أن القصر أفضل. ولذا يقول ابن مسعود: ليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين على يعني على أصل لأنه مسافر. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان، جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان بن أمية فصلى ابن عمر لنا، يعني صلى بنا 2 لأنه مسافر، ثم انصرف يعني سلم من الصلاة فقمنا فأتمنا، لأن المقيم يلزمه إتمام الصلاة ولو صلى خلف من يقصرها. فصلى بهم مسافر 2 وهم مقيمون، وحينئذ إذا سلم يقومون لإتمام الصلاة. نعم. يعود عبد الله بن صفوان بن عمر من أين جاء؟ جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان. عبد الله بن صفوان معروف أنه مكة، وبن عمر جاء من المدينة، فجاء يعوده عبد الله بن صفوان، كان مع عبد الله بن الزبير وقتل معه وهو متعلق بأستار الكعبة. وعبد الله بن عمر جاء يعوده فهو مسافر، وعبد الله بن صفوان مقيم من مكة. نعم، يعني شخص مقيم لزمه صلاة نسيها، نسي صلاة ظهر وهو مقيم ثم تذكر حل السفر أو العكس. نعم، أهل العلم يرجحون أن تصلى صلاة مقيم لأنه أحوط، أحوط لا تهي صلاة صلاة مقيم، صلاة صلاة مقيم لأنها لزمته في حال الإقامة. نعم.
صلى الله عليه. باب صلاة نافلة في السفر بالنهار والليل وصلاة على الدابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، وأنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعوة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى قباء. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجه به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء.
يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة النافلة في السفر النهار والليل والصلاة على الدابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها، والنفي هذا يتناول الرواتب كما أنه يتناول النفل المطلق. لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا لا قبلها ولا بعدها، هذا يشمل الرواتب ويشمل المطلق ويشمل أيضا ما جاء فضله بخصوصه كأربع ركعات بعد العصر قبل العصر، أربع ركعات قبل العصر إلا من جوف الليل. فقيام الليل النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر ولا ركعتي الصبح سفرا ولا حضرا، وما عدا ذلك فلحفظ عنه أنه كان يتنفل إلا ما ذكرته أمهان في البخاري عن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته يوم الفتح ثمان ركعات. والعلماء يختلفون هل هذه تسمى صلاة الفتح أو تسمى سبت الضحى. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى السبحة الليل في السفر على ظهر راحلة حيث توجهت به، فقيام الليل له شأن ينبغي أن لا يترك سفر المحضر. الرواتب هي التي أثر عن كثير من السلف تركها، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت. وحفظ عنه أنه كان لا يصلي مع صلاة الفريضة شيئا إلا ما كان في جوف الليل. في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة. صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعلى هذا الأولى ترك التنفل في السفر لا سيما الرواتب. والسبب في ذلك أن المسافر يكتب له ما كان يعمله في إقامته، كما أن المريض يكتب له ما كان يعمله في صحته. فإذا كان الله جل وعلا رخص المسافر وخفف عنه صلاة الفريضة من أربع إلى ركعتين، وهذه رخصة يحب جل وعلا أن تؤتى، فلا أن يترك التطوع في السفر من باب أولى. ولذا يقول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت منفلا بشيء من النوافل صليت الفريضة كاملة، فريضة أولى بالمحافظة من النافلة. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر، الثلاثة كلهم من الفقهاء السبعة. وكانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار. وقد بلغني عن بعض أهل العلم أنه كان يفعل ذلك. يعني ليس ترك النافلة في السفر من باب العزيمة، نعم، ومن باب اللازم، بمعنى أنه فعل هذه النوافل يأثم، لا. النصوص العامة تشمل الإكثار من النوافل، أعني على فكرة السجود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من باب التخفيف والتيسير في السفر الذي الأصل فيه المشقة، نعم، كان لا يتنفل في السفر. وحدثني عن مالك قال بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عيد الله ابن عبد الله يتنفل في السفر لا ينكر عليه. وعلى هذا الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، والنوافل المطلقة ينبغي أن نحرص عليها، ولا سيما قيام الليل، وأما الوتر وركعتي الصبح فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلازمها حضرا وسفرا. بعضهم يفهم من قول ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت أن من يصلي الصلاة كاملة في السفر، لأن الإتمام مع التسبيح مع النافلة، فإذا كان يصلي خلف مقيم في السفر، نعم، فالمطلوب منه أن يتنفل ما كان يفعله مقيم، لأنه يصلي صلاة مقيم، إذن يفعل ما كان يفعله مقيم فيأتي بالرواتب. لكن كلام ابن عمر ما يفهم منه ذلك، لا يفهم منه. نعم. بلغ عن نافع. في أي آخر خبر؟ وعن مالك بلغني عن نافع. وين مالك؟ يعني بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرى ابن عبد الله بن عبد الله. على كل حال الذي قبله قال سئل مالك عن نافع السفر قال بس قد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك يغني عنه. بلغني أن عبد الله بن عمر، إذن قال عن نافع أن عبد الله بن عمر باشر، هل المقصود حذف بلغني ولا حذف عن نافع؟ نعم، الآن أعيد الكلام من جديد. كلمة نافع لا ببلغني لكن بدون نافع. على كل حال الخبر لسنا بحاجة إليه لأن ما قبله يغني عنه. الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، والعزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي، مع أن الصلاة بد لها من دليل شرعي، لكن هذا الدليل معارض لدليل أو لقاعدة مستقرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. حديث صحيح مسلم، لكن قال الدارقطني وغيره هذا غلط وهم من عمرو بن يحيى المازني، قالوا إنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكر ذلك البخاري ومسلم، وسيأتي في هذا الباب يصلي على حمار أنس. رأيت أنس بن مالك في السفر يصلي على حمار ومتوجه إلى غير قبلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته في السفر، وهذا سيأتي أيضا وهو في الصحيحين، وثابت في الصحيحين وغيرهما أن الذي صلى على الحمار هو أنس بن مالك رضي الله عنه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار متوجه إلى خيبر، وثابت عن أنس، وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على الحمار في هذا الحديث وفي صحيح مسلم. فالذي يرى صيانة الصحيح يقول ما دام ثبت في صحيح مسلم فليس لأحد الكلام لا للدارقطني ولا غيره، والذي لا يرى مانع من أن يقع الوهم حتى الرواة الصحيح يحكم على هذا بأنه غلط وهم ليسوا بالمعصومين. لكن إذا أمكن حمل رواية الصحيح على وجه يصح فهو الأولى. وعلى كل حال هما مسلكان عند أهل العلم، منهم من يرى صيانة الصحيح مثل هذا الكلام وأن جميع ما في الصحيحين صحيح، ومنهم من يرى أنه يحول الراجح ويحكم على مروح بالوهم ولو كان في الصحيح. وهنا لا يوجد ما يعارض، لا يوجد رواية تخالف هذه الرواية، لا يوجد رواية تخالف هذه الرواية. يعني لو ينفي أحد من الصحابة كونه يصلي عليه الصلاة والسلام على حمار، حتى ولو قدر من وجد من ينفي قيل هذا على حسب علمه، والمثبت مقدم على النافي. ففي مثل هذا الموضوع الذي يحصل فيه الخلاف بين صاحبي الصحيح ومن ينتقد أحاديث الصحيح كالدارقوني، نعم الغالب أن الإصابة مع الشيخين الغالب، نعم. فإذا أمكن حمل ما في الصحيح مما حكم عليه الدارقوني وغيره بأنه خطأ على وجه يصح فلا مناص من القول به، وهنا يمكن ولا معارض مما ذكرت. هما مسلكان لأهل العلم، منهم من يحمل جميع ما جاء في الصحيح على أنه هو الصواب بعده هو الوهم، ومنهم من لا يرى مانع من القول بأنه قد يقع في الصحيح من الخطأ. ولذا استثنى ابن الصلاح من القطع بصحة ما أخرجه الشيخان، قال سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ. في مثل صلاة الكسوف في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان، وفي صحيح مسلم 3 ركوعات وأربع، وفي غيره 5 ركوعات، والحادثة لم تقع إلا مرة واحدة ما يتفق عليها أهل السير. فالذي يرى صيانة الصحيح يقول شل مانع أن يكون الكسوف وقع من مرة، والذي يرى الترجيح يقول يحكم لما في الصحيحين بأنه الراجح وما عداه مرجوح، ولا مانع من أن يقع الراوي يقع من الراوي الحافظ الضابط المتقن الوهم. في الصحيحين من حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله وما ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تلم شماله ما تنفق يمينه، هذا على الجاك الانفاق باليمين. في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قالوا فقل، والمقلوب معروف له خطأ. والذي يرى صيانة الصحيح يقول لا مانع من أن تصحح هذه الرواية، لا مانع من أن تصحح هذه الرواية، تصح هذه الرواية، نقول يمكن أن تصح. وأن الرجل المخلص المكثر من الإنفاق قد يحتاج أحيانا أن ينفق بيمينه، وهذا هو الكثير الغالب، وقد يحتاج أن ينفق بشماله، لكن لا يمنع. ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عنده مثل أحد ذهبا لا يسره أن تأتي عليه ثالثة لليلة ثالثة، وعنده منه شيء إلا دينار يرصده لدين إلا أقول به هكذا وهكذا 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 عن يمينه وعن شماله ومن أمامه خلفه عليه الصلاة والسلام. فيمكن تصحيحها بهذه الطريقة. وقد تصدى الشراح لرد هذه الانتقادات وجاءوا بأوجه، وكل على حسب ما يسر له وما فتح عليه به. وبعض الأوجه الرد فيها واضح صريح والإصابة مع الشيخين، وبعضها لا يسلم من تكلف، لكن صيام الصحيحين أمر لا بد منه، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، تلقتهما بالقبول، ولذا جزم غير واحد من أهل العلم بأنه لو حل شخص بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح لما حلف. وعلى كل حال إذا ثبتت هذه الرواية في صحيح مسلم لا نعم لأحد الدارقطني ولا غيره. نعم إذا وجدت مصادمة صريحة لا يمكن المحيد من القول بالوهم على الرأي ما في، ليس بالأصول. لكن لا نفتح ونتوسع في هذا الباب، توسع يجعل صغار المتعلمين يتطاولون على الصحيح، لا بد من صيام الصحيحين. الصلاة على دابة سواء كانت بعير راحلة أو حمار أو فرس أو سيارة خاصة من نافلة، لما في البخاري وغيرهم حديث عامر بن ربيعة بن عمر جابر بن عبد الله وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفعل ذلك في المكتوبة. قال ابن الطال أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف. فالصلاة على الراحلة خاص بالنافلة دون الفريضة. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. استقبال القبلة شرط شروط صحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة استقبال القبلة، لكن في هذا دليل على عدم الاشتراط استقبال القبلة حينئذ مع التيسير على هذا الوجه في النافلة، كأنها صححت النافلة من قعود مع أن القيام في الفريضة ركن من أركانها مع القدرة، حيث توجهت به فإنما تولوا فثم وجه الله، وهذا خاص بالنافلة. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله يفعل ذلك، يقتدي يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أو نأتي مباشرة الحديث الذي يليه. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر ويصلي على حمار ومتوجه لغير قبلة يركع ويسجد إيماء. حديث السابق ترجم علينا البخاري: باب الإيماء على الدابة، يعني الركوع والسجود لمن لم يتمكن ذلك. إيماء، يقول ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا. والفقهاء قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع، يكون الانحناء في السجود أخفض منه للركوع، ليكون البدل على وفق المبدل، على وفق الأصل، لأن السجود أشد وأرب إلى الأرض من الركوع. يقول: وليس في الحديث ما يثبته ولا ينفي، لكن وقع عند الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: فجئت ويصلي على راحلتي نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع، السجود أخفض من الركوع. ومعروف ما في رواية أبي الزبير عن جابر بصيغة العنعنة من الكلام، وهذا خارج الصحيح، يتجه في هذا الكلام. وعلى كل حال البدل له حكم المبدل، وقول الفقهاء يكون السجود أخفض من الركوع له وجه، وتسنده هذه الرواية وإن علت بعنعنة أبي الزبير، من غير أن يضع وجهه على شيء، من غير أن يضع وجهه على شيء. في السجود مثلا، هل يقال له اجعل بين يديك شيء ترفعه إذا أردت السجود لتضع وجهك عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الذي يسجد على الوسادة نزع. وهل يقال لمن يصلي على السيارة يسجد على الطبلون أو على الدركسون؟ ما يلزم، ما يلزم، لكن هو من إيماء يكون سجودك أخر من ركوعك. إيه ممكن مع القيام قعود السجود سهل، والاتجاه كلها ممكن، النافلة على الكرسي سهل، إن أمكن فلا، نعم إذا لم يمكن فلا. الحديث الأخير الموقوف على أنس: رأيت أنس بن مالك السفر يصلي على حمار، ترجم على الإمام البخاري: باب صلاة التطوع على الحمار، باب صلاة التطوع على الحمار. وفي الحديث الأول رفع النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار في مسلم، وهنا من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. وترجم عليه البخاري: باب صلاة التطوع على الحمار. يقول ابن حجر: نقل عن ابن الرشيد، مقصوده عن البخاري بهذه الترجمة أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، طاهرة الفضلات، التطوع على الدابة لا يشترط أن تكون طاهرة الفضلات، لكن هل يشترط أن تكون عينها طاهرة؟ طهارة الفضلات لا يشترط. تلو أن شخصا حمل أباه أو أمه وأدى أحدهما أن يتطوع في سفر، هو بمثابة الدابة، هو طاهر، لكن فضلاته ليست في طاهر، نعم، فلا ينظر إلى الفضلات، لكن الإشكال في طهارة عين المركوب. يقول: مقصوده أنه لا يشترط التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، وهذا عندهم عند الشافعي يشمل حتى الراحلة، لأن أبوال الإبل وماكل لحمه عندهم نجس، فيستوي هذا مع الحمار، لكن الفرق بين الراحلة وبين الحمار الراحلة طاهرة جماعا، عرقها وريقها، لكن الحمار مختلف فيه. يقول: بل الباء في المركوبات واحد بشرط لا يمس النجاسة. الحمار مخلف فيها هو عين نجس العين أو طاهر. لما حرمت الحمر الأهلية وأمر بإطفاء الدور وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنها رفس، أخذ من هذا شيء من العلم أن الحمار نجس العين، وتبع ذلك يكون لعابه وعرقه نجس. يقول ابن دقيق العيد يؤخذ من هذا طهارة عرق الحمار لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما إذا طال زمان في ركوبه واحتمل العرق، والمتجه أنه طاهر العين، وإن حرم أكله أنهم يلابسونه من غير نكير، والأمة جرت على هذا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، ولم يعهد على أحد أنه أمر بغسل ما يصيب من عرقه وما أشبه ذلك، لكن فضلاته نفس مثل الآن ولا يدرك. خص الإمام مالك الصلاة النافلة على الدابة، خص الإمام مالك صلاة النافلة على الدابة في السفر، في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، لكن لو كان السفر دون مسافة قصر فإنه لا يصلي على الدابة، والجمهور على جواز ذلك في كل سفر، مسألة في صلاة النافلة وفي السفر، لكن السفر مطلق أي سفر، وهذا من باب التيسير، كأن السر في ذلك تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكسيرها تظيما لأجورهم رحمة من الله بهم، لكنه خاص بالنفلة وفي السفر أيضا. وطرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في حضر أيضا، وقال به من الشافعي أبو سعيد الاصطفي. المسألة نافع مبناها على التيسير، فإذا جازت في السفر جازت في الحضر لهؤلاء. فإذا كان الإنسان في سراء في السيارة ولا شيء وأراد أن يتنفل يجوز عندها عندها بيوسف والاصطفري الشافعي. لا مانع من تطبيق السنة على الراحل على السيارة إذا لم يترتب على ذلك ضرر عليه أو على غيره، لأنه يمكن أن يقود السيارة ويجعل الركوع بانحناء وسجوده أخفض من ذلك وهو يرى. نعم يلزم على ذلك بعض المخالفات مما يقتضيه الحال من كونه يشط رأسه أثناء الركوع لينظر أمامه، إن لو خفض وطأطأ رأسه ما نظر لأمامه فترتب على ذلك الضرر عليه. وعلى كل حال النافلة مبناها على التيسير، وارتكبت فيها هذه المخالفات تجوز فيها تحويلا للأجر. يكون تابعا عن أنس شاهد يعني حديث أنس جاء رفعه لكن وقفه أرجح وقفه صحيحين. إيه لا ما العلاقة بحديث ابن عمر يعني هو كيف هذا يسمى شاهد؟ الاختلاف هذا اختلاف في الوقت والرفع. إيه إذا ثبت يعني ننظر في مخالفة الرفع والوقف، فإذا أثبت الرفع قلنا أن هذا شاهد الحديث ابن عمر. قد يقول قائل لماذا لا يترجح رواية الرفع؟ ترجح رواية الرفع برواية ابن عمر. لا مانع نرجح الرفع لما يشهد له الحديث ابن عمر ثبت هو فعل الصلاة على الدابة بلا شك، لكن هل على الحمار؟ على كل حال الاختلاف في رفعه ووقفه وترجيح الرفع برواية ابن عمر وجه، وإلا هذا أصل اختلاف، ما يقال أن هذا متابع. ما يقال أن رواية السراج متابعة لما له الإمام الصحيح من الموقوف، هذا اختلاف في الرفع والوقف، فإذا ثبت الرفع قلنا يشهد له حديث ابن عمر. ولا مانع من أن يرد الحديث مرفوعا وموقوفا، وأن يفعل الصحابي أو يقول قول يقف على نفسه ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينشط فيرفع ويكسل فيقف. ما في مانع، لكن الأئمة نظرهم أبعد من هذا، إذا حكموا على رواية بالوهم فنظرهم أبعد من هذه القواعد التي نسلكها، يحكم قائل شيء ما ندركه. له إذا أمكن استقلال القبلة هو له، إذا أمكن إذا أدرك الوقت هو نازل أفضل لك لأن هذا أكمل. لكن لو أوتر على الدابة لأنه لا يدرك وقت يكفي، أوتر النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة صلاة الرحلة حاجة، الأكمل يصلي على الأرض لكنها حاجة. لبيان الجواز. نعم. والله الحجر على الصلاة على الراحلة في الحضر، الأصل أن الراحل بناء على التيسير، فالقول بجوازه هو وجه.
صلى الله عليك. باب صلاة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام فتح 8 ركعات ملتحا في ثوب واحد. وحدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. قالت أم هاني وذلك ضحى. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي ضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن.
يقول رحمه الله على باب صلاة الضحى. الضحى معروف من ارتفاع الشمس الزوال، هذا الضحى وهو وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى وسبحة الضحى نافلة الضحى هي الصلاة التي تقع في هذا الوقت مؤدات غير مقضية، بمعنى أنه لو صلى ركعتي الصبح التي فاتته في هذا الوقت ما صارت صلاة الضحى، هذه سبحة الصبح مقضية. ولو قضى وتره الذي فاته في الليل في هذا الوقت لما أغنى ولا أجزى عن صلاة الضحى، لأن العبادات المؤدات لا تدخل في المقضية. فإذا صلى في هذا الوقت من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال إلى دخول النهي حين يقوم قائم الظهيرة فقد صلى الضحى 2 ركعات 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات كلها صلاة الضحى. والصلاة المسماة بصلاة الإشراق هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى لأنها واقعة في هذا الوقت. وسواء ثبت الأجر المعلق على بقاء في المصلى بعد صلاة الصبح أو لم يثبت والمتجه أنه حسن، فهذه الصلاة صلاة الضحى التي يصليها من يمكث في مصلاه حتى ترتفع الشمس. المكث في المصلى حتى تنتشر الشمس من فعله عليه الصلاة والسلام ثابت في الصحيح، لكن الأجر المرتب على ذلك هو محل الخلاف. وابن القيم رحمه الله لما شرح حال الأبرار في طريق الهجرتين قال يمكث في مصلاه حتى يصلي ركعتين، ولما شرح حال المقربين قال ينتظر حتى تنتشر الشمس فإن شاء صلى وإن شاء خرج من غير صلاة. أيهما أكمل، الأبرار والمقربون؟ لهم مقربون أكمل. لماذا يقول هؤلاء يصلون ركعتين قبل أن يخرجوا من المسجد وهؤلاء إن شاء صلوا وإن شاء لم يصلوا؟ نعم نعم، الأبرار قد يشغلون بدنياهم فينسون ركعتين، وأما المقربون فعملهم كله عبادة لا شيء، صلاة الأوابين حين ترمون في صلاة إذا اشتد الحر، ومقتضى هذا أنهم يمكثون حتى ترمون في صلاة. نعم أو يصلي في هذا الوقت الذي رتب عليه الأجر ثم بعد ذلك صام له حين ترمز في الصلاة. فإن صلوا مرتين أو مكثوا حتى ترمز في الصلاة أكملوا أخر. لا، هو إذا أراد لا يجمع بين الأمرين، يعني إذا كان المفاضلة بين الصلاة في مكانه الذي صلى فيه لا سيما إذا كان لا يرى ثبوت الأجر المرتب على ذلك، نعم يقال له انتظر حتى ترمز في الصلاة. وإذا كان يرى ثبوت الأجر فلا كلام، وإن كان يريد البقاء إلى أن ترمض الفصال فهو أكمل، وإن كان يريد أن يصلي في هذا الوقت وحين ترمض الفصال فهو أكمل. صلاة الضحى سنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم هانئ، وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء، أوصى بها بعض الصحابة وقال إنهما تجزيان بالصدقة على كل عضو من أعضاء الإنسان، يصبح على سلامة كل أحد منكم سقا. وعدد السلامة كم؟ نفصل 360، كل واحد منها يحتاج صدقة ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر والدرداء صلاة الضحى، وصلها كما تقول أم هانئ 8 ركعات عام الفتح، على الخلاف بين أهل العلم هل هذه الثمان تسمى صلاة الفتح أو صلاة الضحى. ومع هذا كله لا مجال للقول بأن صلاة الضحى ليست مشروعة، وإن قال ذلك بعض الصحابة وبعض السلف، لأنه إذا ثبت المرفوع لا كلام لأحد، لا كلام لأحد. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة الديلي عن أبي هريرة يزيد وقيل عبد الرحمن مولى عقيل بن طالب ويقال مولى أم هانئ، أن أم هانئ مولاته فاختة بنت أبي طالب ابن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح بمكة 8 في رمضان 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، وسيأتي أن ذلك ضحى يعني في الحديث اللاحق، وذلك ضحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين كما سيأتي. وحدثني عن مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، يغتسل حال، وفاطمة ابنته تستر حال ثان بثوب تسل عليه أن يستتر، قالت: فسلمت عليه فقالت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: من هذه؟ هذا الاستفهام، هل يلزم مثل هذا الاستفهام لرد السلام؟ لا يلزم الاستفهام لرد السلام، وإنما مثل هذا السؤال من أجل التنزيل، تنزيل الإنسان منزلته، نعم، ليجاب بما يلق به، وإلا من سلم لا منح ولا مفر من أن تقول عليك السلام، وليس لك أن تنظر في هذا الشخص هل هو موافق أو مخالف. لا، نعم، إذا شككت في إسلامه قل عليك، لكن لابد من الرد. أما إذا كان مسلم ولا تقول لمن القى، لا، لابد من الرد. البداء بالسلام وهو سنة لك مندوح فيما يغلب على ظنك أن هذا مسلم أو غير مسلم، أو هذا مبتدع أو غير مبتدع يمكن أن يردع، نعم، ويهجر. البداء بالسلام هو أخف من رد السلام، على أن البداء بالسلام إذا كان الإنسان ظاهره الإسلام فقد جاء في الحديث: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبعض الناس يسول له نفسه شيطان يقول: لا، الحق لي، خله يبدأ، أنا أكبر منه، أنا عمه خاله، خله يبدأ. نقول: لا، القاعدة الشرعية خيرهما الذي يبدأ بالسلام، مع أنه من جهة أخرى الطرف الآخر مطالب بأن يبدأ، لكن إذا لم يبادر والخيرية للبادئ ابدأ أنت ولا يضيرك. لأن بعض الناس من عام تأخذ العزة بالإثم يقول: أنا خالف، أنا عمه، أنا أكبر منه، نعم، أنا الحق لي، خلوه يسلم. نعم، الصغير يسلم على الكبير، لكن إذا قصر نرجع إلى القاعدة العامة: خيرهم الذي يبدأ بسلام. فله ما يخصه من النصوص وما يخصك من النصوص. فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ. ما قالت أنا، نعم، جاء النهي عن ذلك، فمن سئل عن اسمه يخبر باسمه الصريح. نعم هو الكنية أو اللقب المصح المقصود أنه يخبر بوضوح. فقل أم هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني، ولم يذكر في شيء من الروايات أنه قال وعليك السلام مرحبا بأم هاني. فأكثر أهل العلم يقول أنه رد السلام ولم ينقل للعلم به رد السلام، قالوا عليك السلام لكنه لم ينقل للعلم به امتثال الأمر تحييكم بتحية فحيوا بأمنا أو ردوها. ومنهم من قال أن كلمة مرحبا تغني عن رد السلام، تغني عن رد السلام، ولم يذكر في رواية من الروايات أو في طريق من الطرق أنه رد السلام صراحة، لكن من رأى أن مرحبا لا تكفي قال أنه رد السلام ولم ينقل للعلم به. يكفينا في ذلك النصوص الأخرى. فلم فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات. في رواية ابن خزيمة يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين ملتحف في ثوب واحد، الصلاة في الثوب الواحد الساتر كافية يستر العورة ويستر المنكب يكفي، والصلاة في الثوبين أكمل. ولما سئل عن الصلاة في الثوبين قال أولي كلكم ثوبان، الناس لا يجزم ثوب واحد، والصلاة في الثوب الواحد يستر العورة والمنكب كاملة. الصحابة كأبي هريرة وجابر صلوا في ثوب واحد والثياب على المشجر ملتحفا في ثوب واحد، ثم انصرف من صلاته. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي، زعم ابن أمي علي. طيب زعم ابن أمي شقيق ولا أخ لأم؟ شو الدليل على هذا؟ أنا أم هاني بنت أبي طالب وهو علي بن أبي طالب، هذا معلوم أنها أخت له من أبيه. وفي قوله زعم ابن أمي هي أخت له من أمه فهو شرك لها. إنه قاتل رجلا، قاتل رجلا إعراب رجلا لأي شيء؟ لاسم الفاعل، مفعول به لاسم الفاعل. يجوز أن نقول أنه قاتل رجل؟ يجوز نعم قاتل رجل صح ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. وأيهما أرجح؟ إنما أنت منذر إيش؟ إنما أنت منذر من يخشاها. نعم ويجوز الوجه على كل حال، والأفضل يختلف من بحسب دلالة اسم الفاعل، حسب دلالة اسم الفاعل على الحال أو الاستقبال. بأنه زعم بأنه قاتل رجلا أجرته، زعم ابن أمي علي لبيان الشفقة، لأنهم مشتركان في هذه الجهة المشفقة، ومع ذلك يريد أن يقتل من أجرته ناسيا هذه الشفقة وهذه المودة التي بينه تستثير بها. أجرته يعني أمنته فلان بن هبيرة، هبيرة هو إيش؟ هبيرة زوجها. نعم وفلان بن هبيرة من أولاد هبيرة، نعم ابن زوجها، مع أن المحفوظ أنه ليس لزوجها ولد من غيرها، إذن يكون من أولادها. كان الشراح ما ارتاح إلى أن يكون من أولادها، كلام الشراح كثير فيها، وحتى أن بعضهم قدر فلان ابن عم هبيرة. وعلى كل حال هذا لا يعني تعيينه بقدر ما يعنينا قوله عليه الصلاة والسلام قد أجرنا ما أجرت يا أم هاني. لا أبدأ وجوه من الكلام، وجاءت روايات أنها أجرت حموين لها وأجرت أيدي. طبعا الروايات الأخرى قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أم هاني وذلك محل في الحديث فاز أمان المرأة. وبهذا قال الأئمة الأربعة، نعم يعني بالتبني، يعني متبنيه ابنه بالتبني وهو في الأصل ابن أخيه أو ابن عمه مثلا. نعم على كل حال كلام الشروح كثير، وهذا لا يعني له لا أثر له، لا أثر له في الحديث الذي يثبت صلاة الضحى. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، أي نافلة الضحى صلاة الضحى قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، رواية لأستحبها. رواية يقول الشراح رواية يحيى لأستحبها، وراه غيره لأسبحها، ورواية الصحيح لأسبحها. وجاء عائشة نفي بعض الأمور عن النبي عليه الصلاة والسلام ونفيها على حد علمها رضي الله عنها وأرضاه. ولعل ما نفته وأثبته غيرها مما لا يتصور غيبتها عنه لأنها زوجته. نعم زوجته، وهي في آخر أيامه لها يومان من التسعة. نعم، فإذا نفت في مثل هذا عليه الصلاة والسلام من فعله أو نفت صيام العشر، نقول لعلها أخبرت بذلك بعد زمن طويل، لأنها عمرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب من نصف قرن، فنسيت وحفظ غيرها. نعم نسيت وحفظ غيرها. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، أن يترك العمل وهو يحب أن يعمله، خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليه. قد يقول قائل حث النبي عليه الصلاة والسلام وبين فضل العمرة في رمضان وما اعتمر في رمضان، وبين فضل صيام داود وما فعل عليه الصلاة والسلام. جوابه هنا، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل، يترك العمل وهو يحب أن يعمله، خشية أن يعمل الناس ويفرض عليه. الآن عائشة تخشى أن تفرض صلاة الضحى، وهناك خشية من أن تفرض صلاة قيام رمضان جماعة لأنه ترك خشية أن تفرض عليه. هذه الخشية، ما هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من قوله تعالى في حديث القدسي: هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، لا يبدل القول لدي، يعني لا تزيد على الخمس. نعم، ما معنى هذه الخشية؟ إذا أمن التبديل بالزيادة أو بالنقص فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ نعم نعم، ليست بمنزلة الصلوات الخمس. هذا جواب من يوجب الوتر صلاة العيد، بدليل أن الإنسان قد يوجب على نفسه شيء فيلزم ينذر أن يصلي، يقال له أن الصلاة ليست بواجبة بالنذر، لأن الصلوات الخمس. وجاء في حديث الأعرابي علي غيرها قال: لا إلا أن تتطوع. هذا إخبار عن الواقع. على كل حال، هذا من خشيته وشفقته عليه الصلاة والسلام على أمته. نعم، وهذا أيضا يستشف منه المبالغة في هذه الشفقة. نعم، حتى خشي على أمته أن تكلف بما أمن منه عليه الصلاة والسلام. طاهر عليه الصلاة والسلام خشي عليه الصلاة والسلام من شفقة على أمته أن يفرض عليهم ما أمن من فرضه، وهذا من تمام شفقة عليه الصلاة والسلام. والحديث مخرج في الصحيحين. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي. تصلي الضحى 8 ركعات، 8 ركعات، عائشة رضي الله عنها، مستندها هذا العدد. نعم، ما سبع النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك تقول: ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الله. نعم، هي ما رأت، لكنها بلغها أن صلى الله 8 ركعات. لو نشر لي أبواي، يعني أحيي أبواها بعد أن مات، وهما أبو بكر رضي الله عنه الصديق أفضل هذه الأم بعد نبيها، وأمها أم رومان، ما تركتهن. لو نشر لي أبواي ما تركتهن. هذا مبالغة في المحافظة على هذه الصلاة، أسلوب المبالغة مطروق. لو نشر لي أبواي، أحيانا يقول الإنسان لو تنزل السماء، مبالغة. نعم مبالغة، ويريد بذلك لزوم هذا العمل مهما كلفه من مشقة، مهما خرقت له به العادة. الحاكم روى عن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها، والشمس ضحاها، والضحى مناسبة السورتين للوقت، وضحاها والضحى ظاهرة جدا مناسبة، لكن يبقى النظر في ثبوت الخبر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها، والشمس وضحاها والضحى. هل يعرف عنه شيء؟ نعم، سكت عنه الحافظ، ما حد بحث على وجه الخصوص. إذا أعطى المسلم والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم العهد، نعم، إذا كان الحق لله جل وعلا في حقوق العباد. أما إذا أجير إنسان في حقوق العباد ما يفعل، لا بد من أخذها منه ما مكن. أما إذا كان في حق من حكم الله وأجير ما لم يترتب على ذلك تعطيل الحدود، ورأى الإمام الإجارة ولم يرى أن الاقتصاص من هذا الشخص متعين، نعم، لأن أحيانا يفسد في الأرض ثم يستفيد، نعم، يفسد في الأرض ويلجأ إلى الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أجرنا من أجرت يا أم هذا، إذا كان الحق الذي عليه الله جل وعلا يعمل بهذه الإجارة. أما حقوق العباد لقتل شخص واستجار يعفى، ما يعفى حقوق العباد. لو سرق ولجأ إلى شخص فأجاره تترك السرقة ويعطل الحد من أجله، لا، إجارة الكافر لا. لكن لو استجار جمع كبير من الكفار بشخص من المسلمين فأجاره وهم محاربون، نعم، حكم إجارته. على كل حال المسألة إذا لم يترتب فيها حق من حقوق العباد المبنية على المشاحة فلا مانع من الإجارة. على كل حال ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام وحث عليها، نعم، وبين ما يدل على الدوام عليها، ذكر ما يدل عليه لأنه يصبح، نعم، في أحد يمكن يصبح يمكن ما يصبح يصلي ضحى، لا، إذا يصبح على كل سلام أحد منكم صدقة كل يوم مقتضاه أنها كل يوم، نعم.
صلى الله عليك. باب جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة رضي الله تعالى عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فليصليكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يميني فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه.
يقول رحمه الله تعالى باب جمع سبحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري عن أنس بن مالك عن جدته، جدة من؟ من يعود على إسحاق، جزم به ابن عبد البر وعياض وصححه النووي وجزم ابن سعد بأنها جدة أنس، وظاهر السياق أن الضمير يعود إلى أخر مذكور. ويقول أنها جدة أنس كانت أيضا جدة لإسحاق. مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، أي لأجله، صنعته للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه في رواية ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلو أصلي لكم، أي لأجلكم. هنا أكل ثم توضأ ثم صلى، يعني صلاة بعد الأكل، هنا قدم الأكل على الصلاة. وفي حديث الإتمام في قصة الإتمام بدأ بالصلاة قبل الطعام، بدأ عليه الصلاة والسلام بما دعي له، هنا دعي لطعام فبدأ بالطعام ثم صلى، وهناك دعي للصلاة فبدأ الصلاة ثم أكل عليه الصلاة والسلام. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس، يعني من كثرة الاستعمال، ولبس كل شيء بحسبه، لبس كل شيء بحسب، لبس الفرش بافتراشه، لبس الثوب باستعماله، لبس الآلات باستعماله، جاب السيارة القديمة هذه تعبانة منتهية من كثرة ما لبست، فلبس كل شيء بحسبه. فنضحته، معلوم أن هذا للنظافة لا للنجسة، فنضحته بماء. فقد يقول قائل أن هذا الذي طال استعماله واسود من طول ما لبس، خلنا هذا ما ينفع، قد يكون بالنضح، نعم، أولى، لكنه نضح يحقق الهدف من النضح، لأنه من قال أن هذا النضح من أجل يلين و وإلا إذا كان أسود من ماله بسود، مجرد النضح الذي هو الرش ما يكفي، زيد وينقل هذا السواد من مكان إلى مكان. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصلي، وصفت أنا واليتيم وراءه، أنا واليتيم، من اليتيم؟ نعم أخوه ولد لأبي طالح، وصفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. العجوز من هي؟ مليكة. العجوز من ورائنا، في هذا صحة مصافة الصبي، لأن اليتيم لم يبلغ سن التكليف، إذ لو بلغ سن التكليف نعم ما سمي يتيم لأنه لا يتم بعد احتلامه، فمصافة الصبي صحيحة. ومن هذا الحديث أيضا أن صح صلاة المرأة خلف الصف وإن كان وحدها، وأما ما ثبت من الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا خاص بالرجال الذي تلزمهم جماعة، أما هذه المرأة في الأصل لا يلزمها المرأة، فسواء صفت بمفردها أو معها نساء لا يختلف لها. والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين، كان صلى لنا يعني صلى بنا ركعتين ثم انصرف. هل نحن بحاجة إلى أن نقول في الحديث جواز الصلاة على الحصير كما قاله أهل العلم؟ جواز الصلاة على الحصير، الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم باب الصلاة على الحصير، باب الصلاة على الحصير، نحتاج إلى ترجمة كيف الصلاة على الحصير. نعم، يقول الحافظ النكتة في ترجمة الآن باب الصلاة على الحصير الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هاني أنه سأل عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول جعلنا جهنم لكبيرنا حصيرا، فقالت لم يكن صلي على الحصير. فالبخاري رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة لم أن مثل هذا الخبر لا يثبت، أن مثل هذا الخبر لا يثبت، وأنه لا أثر لكون جهنم حصير فعيل، حصير بمعنى اسم الفاعل ولا اسم المفعول، يعني محصورة ولا حاصرة، فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، يعني قليل قتيل بمعنى مقتول، شيء بمعنى مجروح. نعم، للكافرين حصيرا ما هي بنفسها، عندنا جهنم الآن هل هي حصير بمعنى حاصرة، حاصرة لمن يدخلها مانعة له من الخروج منها، أو هي محصورة ومحددة، يعني هل يمكن أن نقول حصير هنا بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول بعبارين فنستعمل اللفظ الواحد في معنيه، أو لا بد أن نرجح هذا المعنيين؟ لا، وإذا نظرنا باعتبار أصل المادة كل مادة يجتمع فيها هذا وهذا، المادة تأتي حاصرة وتأتي محصورة، لكن إذا نظرنا ربطناها بمن جعلت له، جعلنا جهنم للكافرين، هل تحتمل معنيين؟ واحد، لابد معنى واحد، استعمال اللفظ في معنيه لا يجيزه جمهور أهل العلم، يجوز عند الشافعية لكنه لا يجوز عند الجمهور. صلى لنا ركعتين ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام، تدعوه امرأة عجوز يجيب الدعوة. الآن لو يدعى شخص من أوساط الناس فضلا عن الملأ والأعيان وغيرهم، يدعو شخص أقل منه في المنزلة قد يستنكف عن إجابة دعوة، قد يستنكف، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه، تدعوه المرأة ويدعوه صغير ويدعوه القريب ويدعوه البعيد ويجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام، هي باعتبار أنها مجعولة للكفار بهذا الاعتبار حاصرة. لا حاصرة. يقول رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة وهو بموضع لا يحتاج فيه إلى استئذان أو بعد الإذن، بالهاجرة يعني وقت الحر، فوجدته يسبح يتنفل، فقمت وراءه، وراءه صف واحد والمصلي، وموقف الواحد عن يمين الإمام لا وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه يعني إزاءه في مصافته، في مصافته سواء بسواء، وهذا هو اختيار الأكثر. والشافعية عندهم أنه لا بد أن يتقدم الإمام على المأموم مقدار ما يتميز به مأموم على الإمام، حتى جعل حذاءه عن يمينه، لأن مقام الواحد عن يمين الإمام. فلما جاء يرفع وحاجب عمر تأخرت على هذا الذي صاف الإمام إذا كان وحده وصف عن يمين الإمام ثم جاء ثاني يتأخر المأموم، نعم، أو يتقدم الإمام، تأخر المأموم أو يتقدم الإمام فصففنا وراءه، يعني وقفنا خلفه خلف عمر رضي الله عنه وارضاه. مسألة وهي تبعا لكون المأموم عن يمين الإمام، وهي واقعة مسؤول عنها، أظن عرفت مرارا في الدروس، لكن لا مانع من ذكرها. اثنان يصليان إمام ومأموم، فدخل شخص مسبوق ودفع المأموم وتقدم وصلى بهم، دفع على يمن وكمل صلاته على وصف صف، هذا جواب. هذه صورة لها حكم، لكن لو اثنين يصليان دخل ثالث تقدمهم وصار إماما لهم، هذه ما وقعت. لكن لو وقعت ما يستغرب أن يقع مثل هذه الأمور أبدا، ما يستغرب إطلاقا. يعني هذا الشخص اللي دخل ودفع مأموم وتقدم المأموم ما خاف، وافق طول وكمل الصلاة والإمام صار مأموم. يعني مثل هذه الصورة على الجاهلة، يعني كون الإمام ينقلب إلى مأموم في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شرع أبو بكر الصلاة بالناس، نعم، إمام أبو بكر صار مأموم في بعد، والعكس المأموم يصير إمام في مسألة الاستخلاف، نعم، في مسألة الاستخلاف يجوز. لكن الصورة الثانية جاء شخص مسبوق يمكنه ما أدرك الركعة الأخيرة فتقدم وكمل، نعم، جاء وتقدم عليه أو أول يقول أنا أقرأهم على أنهم يصلون، قد يتصور مثل هذا له ميزة عليهم، قام وتقدم صلى الله. يعني الأصل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سوق في تبوك صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وقضى ركعة التي فاتته، صحح صلاته ولا ما تصحح؟ وكيف؟ لا ما هم زايدين، إذا كمل ركعة ينول الانفراد أبد، يطاوعون ما يخالفون الناس. لا ترى أمور الناس كثير من الناس في أمور الدين سامح، يعني سهل يؤثر وسهل، يعني ولذلك بعض الناس يجي والصف الأول فيها ما يشاغل ويجلس في المسجد، لكن لو تقول له اقضوا بسراء عند الخباز أقل الأحوال، كل اجلس أخر الناس ما رضي، نعم، يعني هل تنفكر هل هناك ارتباط بين المأموم والإمام في صلاته؟ نعم، لا، نقول تابعوه فيما بقي لهم من صلاة، هو انفراد، هم زايدين عن الصلاة المفروضة. هذا الشخص الذي تقدم وصلى بهم هو لا شك ان تابعوه في جميع صلاة، صلاة باطلة هذا لا إشكال فيه، لكن إذا لم يتابعوا وصلى بهم ركعة ونوى الانفراد وسلم، أو جاءهم ما فات ركعات، نقول انتقال الإمام إلى مأموم أو العكس له أصل. أبو بكر شرع قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أدنى خصوصية. يمكن لا ترى بعض المذاهب ما يصحح الصلاة مع الافتيات على الإمام، أحد من القضاة دخلوا غير الصلاة خدوا قمتها الإمام الراتب انتظر حتى سلم كان صلوا عيش طواف، لكن مثل لو دخل المحراب وأخر الإمام صلى، مثل هذا له وجه، هو الإمام الراتب. لا، هو الكلام على أن المسألة افترض مسألة واقعة وانتهت ومع الجاهل يمكن تصحح، لكن يبقى أن الصلاة المحافظة عليها على هيئتها والاتباع فيها هو الأصل، الاتباع فيها هو الأصل، ولا يترك التلاعب إلى